شيخ أنا بدي أستشيرك، يعني سبق أنا سألت بالنسبة لقضية العمل، يعني الحقيقة في بالنسبة لقضية العمل عملنا بالذات يعني ما يعني يعارض قضية صلاة الظهر
حقيقة. يعارض إيش؟
يعني صلاة الظهر تتعارض في يوم، يعني تقريبا يومين في الأسبوع.
أيوة.
يومين في الأسبوع يعني يؤذن الصلاة. أنا أول كنت في مدرسة ما فيها حولها مسجد قريب، بعدين انتقلت لمدرسة بالفعل المسجد كان يعني قريب، فالإنسان ما أدري كيف يعني بجزء الأمور ما يكون متيقظ لها، ولا يعني إيش يسميها عوائدها بن حسن الظن، يعني أو مثلا الشيطان يثير فتاوى معينة. بعدين القضية يعني ما كنت أرضى عنها، على الرغم أنه يعني هي يومين في الأسبوع، باقي الأيام نخرج يعني بكون ميسور قضية الصلاة، ممكن يومين أو ثلاثة نقول مثلا. المؤذن ينادي للصلاة، طبعا في مصلى في المدرسة، وأنا سألتك عن مصلى المدرسة وإن شاء الله يعني أوضحها، يعني سمعناه منكم. فالآن يعني السؤال بدي أطرح إنه قضية الأعمال إجمالا، نحن إن شاء الله يعني ما نريد إنه نسأل، يعني نسأل والإنسان بدي يبحث عن الحق، بدي يعني يحاول يتجرد من الهوى.
لا.
يعني يتقن تبارك وتعالى، لكن يعني يسأل ضمن الواقع نعيشه، نجد أن معظم الأعمال عمليا يعني قضية الشبهات اللي فيها، شبهات يعني محيطة من جوانب كثيرة جدا، يعني حتى الإنسان لا يكاد يسمي يعني يسمي عمل من الأعمال إلا وجد سبحان الله يلحق يعني الحرام. فعملنا بالذات يعني هذا العمل من خلال الممارسة العملية، وجدت لله الحمد يعني إذا سجلت على نقاط فيها نقطة هذه مثلا عليه المواهب، باقي النقاط أنا الحمد لله الإنسان يكون بعيد ويجد إنه الأشياء اللي فيها حرام. ف يعني ما أدري المجموع العام، يعني تنصح أنت بالترك طالما أن فيها يعني معصية مثلا بارزة، ولا ننظر مثلا المجموع العام بالأعمال الآن ونقول يعني كما قال الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، فما رأيكم؟
يعني ثاني هنا بالحرام حسب ما فهم هو عدم التمكن من إجابة المنادي بحي على الصلاة حي على الصلاة.
بصلاة محددة في أوقات محددة يعني
معروف.
نعم.
الذي أراه الله أعلم أن المسألة ما فيها هذا الحرج الشديد إذا ما تذكرنا شرعية الجمع بين الصلاتين لدفع الحرج. ونحن في كثير من الأحيان نجيب بعض الموظفين في أعمال لا تمكنهم من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ولو فرادى، فضلا عن أدائها جماعة. يفتيهم بأن من كان منهم في وقتها أن ينوي الجمع، ومنذ يوم أو يومين أنا عندي بعض الناس فسألوني عن طبيب رد عليه رد وين؟ فأنت ما بين جدة وعمان مسافرة، أما في جدة وعمان فأنت مقيمة. أيوة، ما دام أهلك هنا وزوجك هناك فأنت بين أهلك تعتبرين مقيمة. لا، أما المسافة ما بين جدة وما بين عمان سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة فهي سفر في رمضان في البلد هنا أو هناك. فأنت هنا لا أنت مفطرة، لأنه الرسول ما كان بين أهلي. أنت ولو يوم واحد أختي، أنت هنا بين أهلك بين أبنك مثلا بنفسي. أنا كنت في دمشق مقيما وكنت زوجت إحدى بناتي هنا، فقبل أن أزوجها كنت إذا جئت من دمشق إلى هنا أصبحت أصلي صلاة المقيم وأنا هنا، ولا أقيم إلى يومين ثلاثة لأني أكون عند ابنتي كما لو كنت في منزلي. ولذلك فأحكام السفر تختلف من وضع إلى آخر، فلا يجوز الطرد على طول الخط. الإنسان مثلا يقيم في جدة عند زوجه ثم يسافر عند أبيه وأمه، فهذا له حكم خاص. فكما قلت لك وخير الكلام ما قل ودل، ما دمت عند زوجك في جدة فأنت مقيمة، وما دمت بين أبويك في عمان فأنت مقيمة، ما دمت مسافرة بين البلدتين فأنت مسافرة. إذا كنت سألت أحدا من أهل العلم فأفتاك بأنك مسافرة ولو كنت بين ظهراني أبيك وأمك، المسؤولية عليه. أقول لك أما إذا كان هذا الرأي صدر منك فما أدري ماذا أقول، لأني ما أعرفك. إن كنت من أهل العلم فاجتهدت فمشي الحال ما مضى، أما إذا كنت لا تعتبرين نفسك من أهل العلم فمعنى أنك أفتيت نفسك بدون علم، فأنت يعني مفتعة مرتين، مرة أنك أفتيت نفسك بدون ما تسأل أهل العلم كما هو واجب قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وثانيا تلك الصلوات ما هي صلوات صحيحة فعليك إعادتها. أنا عرفت هذا، عرفت منك هذا، وأنت عرفت من الجواب. طيب على إيه؟ كنا في ماذا؟
كنا قضية الجوع.
أين أبقى؟ وصل بنا الحديث إلى أن بعض الزائرين في الأمس القريب أرى سؤالا أن هناك طبيب يلقي محاضرة وتأخذ هذه المحاضرة ساعات طويلة كما جاء في السؤال، بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها. فكان جوابي ما خلاصته أن على الطبيب وأمثاله جواز؟
لا
أن يوفق بين ساعات المحاضرة وساعات الصلاة بحيث لا يتعارض توقيت هذه مع الصلاة، فإذا لم يمكن ففي هذه الحالة يستطيع أن يلجأ إلى الجمع. هكذا أقول بالنسبة لسؤالي أن هذا الأستاذ إذا كان يرى أن بقاءه في التعليم يفيد الطلاب، لا سيما إذا كان يعتقد أن المدرسين الناصحين والمرشدين والموجهين للطلاب إلى العمل بالكتاب والسنة فيهم قلة، ويرى هو بقاءه في هذه الوظيفة فيها خير كبير، فيحاول أن يصلي كل صلاة في وقتها كما هي عادته، فإذا تعذر عليه ذلك في درس ما نوى الجمع إن كان لا يتسع الوقت لأداء الصلاة، وإلا فيصليها في وقتها ولو لوحده أو مع آل بيته، فلا أجد في ذلك حرجا ما دام أن الغالب عليه المحافظة على أداء الصلوات أولا في أوقاتها وثانيا مع الجماعة.
لأن هذا اللي عند أخ جاب لي المحول يبدو مش جاي على قياسه، شيخنا هل يقال عن يعني عن أمثالنا إنه مقلدين في الحديث؟
طبعا
يقال هكذا، نعم،
إما مقلدين أو متبعين، في فرق شوي
فيها،
من يستطيع أن يميز يعرف سبب تصحيح تضعيف فيتبع على بصيرة إذا طلع على السند وعرف شيء، أما إذا كان ليس عنده أي علم مقلد.
بعض الجهلة يعني قد يحتجون مثلا صححه فلان يا أخي فلان صدق، فهل يقال هنا لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه عن هذا الاحتجاج؟
طبعا يقال سواء بالشديد أو بالعلم،
نعم،
شو بيعرفوا هو بالعلم الحرام والحلال والصحيح والضعيف.
بابا 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 شيخنا بالنسبة لقضية الإجماع، معروف قول الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للإجماع، وأحيانا يعني بيكون في قضية يقول لك يعني ينقل الإجماع، فممكن التوضيح؟
لا لا تديني
المقصود بالإجماع الذي نفاه أحمد وغيره هو الإجماع النظري وليس الإجماع العملي، يعني مقتضى النظر والاجتهاد أن يقول القائل أن هذا إجماع، لكن هو لا يجد في نفسه يقينا بمثل هذه الدعوة، ولذلك يبين هذه الحقيقة أحمد في تمام كلامه حينما يقول وما يدريه لعلهم اختلفوا، فهو يشير إلى الإجماع النظري الذي وصل إليه الإنسان باجتهاد، فهو لم يعرف مخالفا فادعى أن الإجماع على ما عرف. أما الإجماع الذي لا بد من الإقرار به والاعتراف به فهو المعلوم من الدين بالضرورة، فهو المعلوم من الدين بالضرورة بحيث أنه لا يمكن للمسلم أن يتصور أن مسلما ما يخالف في ذلك. فبهذا يوفق بين من ينكر الإجماع وبين من يثبت الإجماع. الإجماع المثبت غير الإجماع المنفي. الإجماع المثبت هو ما علم من الدين بالضرورة، وهذا أصح ما قيل في الإجماع وهو قول ابن حزم. أما الإجماع المنفي أو المشكوك فيه أو الإجماع النظري القائم على تتبع، فرأى فلان يقول بهذا القول فلان وفلان وفلان وفلان، إذن مسألة عليها إجماع. فكذب الإمام أحمد هذا بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلفه، وهذا كلام سليم عليه رد.
بابا
في اخرى ممكن الانسان يخشى على نفسه الرياء في العمل، طبعا ممكن هذا يكون نوع من التلبيس من باب تعطيل الاعمال الصالحه
ممكن.
نعم، لكن عمليا هو ممكن يرى ان هذا يغلب عليه، يعني يرى في عدم العمل راحة نفسية أكثر، عدم الظهور يعني. فإذا مثلا ظهر في مثلا دروس محاضرات يعني أمور الظهور هذه، يعني يرى نفسه ضعيفة، يعني يرى أنه ممكن الشيطان الغلب عليه، فكأنه يرى أنه الأفضل عن البعد عن إعطاء مثلا الدروس يعني الأمور هذه اللي فيها ظهور. فما رأيكم في الموضوع؟
ولا لا نستطيع نعطي رأي.
بابا
نفسي بصيرة.
بابا بابا
علي بجاهد نفسه
بابا
ويبتعد عن هوى، سواء كان هذا البعد إيجابي أو سلبي، فاعتقادي أن ربنا عز وجل لا يؤاخذه ولا يخطأ. المهم أنه يغلب على ظنه أنه ليس تحت سلطة الشيطان، إما مثلا تدريسا أو قعودا عنه، هذا هو الواجب. أما أن يعطى قاعدة عامة على شيخنا الآن بالنسبة لقضية يعني أمر الإرث، في معروف لا سيما عن بعض في بعض البلاد ومنهم بلادنا للأسف قضية أكل أموال الإرث عن طريق طبعا يعني ممكن يكون بالتخجيل أو طرق أخرى، لكن أحيانا اللي يبدو طبعا من الإناث مثلا إنه يقول إحنا مسامحين، يعني هم مسامحين، ممكن يكون يعني مثلا أراضي كثيرة أو يعني بيت لو بيع مثلا بمبالغ هذا، فهم مثلا يقولوا إحنا مسامحين. طبعا هذا الأمر أظني غير ماشي طبعا،
غير ماشي.
آخر أنه بيخلي أصحاب الحقوق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بدليل أنه لو أتيح لهم ناصر ومدافع عن حقوقهم يرفع أصواتهم ولسان حالهم، إن لم يكن لسان قالهم ذلك ما نبغي. وعلى هذا أنا بتصور أن أخواتك أدون لو أنت خلوت بهم وتحدثت معهم بصراحة، ومن هذه الصراحة أنك تعوم من الحكم الشرعي، هني بالطبع المفروض أنه ما يكونوا غافين عنه، لكن على الأقل بتأكد لهم الحكم الشرعي أنه هون ما في فرق بين الذكر والأنثى من حيث الاشتراك في الإرث، بغض النظر عن مبدأ قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما بتأكد لنا الفكرة أو الحكم الشرعي وبتقول لهم أنه أنتم ما لازم تخضعوا لهذا التقليد الجاهلي، لأنه هذا من الإرث الجاهلي اللي كان يظلم النساء وما يعاملوهم كمعاملة إنسان، فسرت العدوى هذه لبعض الجاهلي وصار الشريعة لازم أخذ بها، بدليل أنه هالبنات في كل هالمجتمع ساكي. فأنت لما بتذكرهم في هذا الأمر وبتقول لهم القضية الآن تتعلق بي أنا، فأنا ما أريد أني أظلمكم حقه، فشو رأيكم؟ فتحاول بقى أنه مثل ما بيقولوا بساط أحمد يعني يحكوا بكل صراحة، وحينئذ في اعتقادي ستسمع أنه رغبتهم في الحصول على حقهم الشرعي. على ضوء ما تسمع منهم تقدر بقى تتفق مع أخوك، وأمل اتفاق لازم تثير القضية بقى بين جميع الأخوة من الرجال أنه يعطوا لأخواتهم حقوقهم، لأنه في اعتقادي أنه إذا توليت أنت الأمر حيصيبك إجحاف كبير، يعني في ظني على جهلي بمبلغ الأرض الموروثة، فما لها تستطيع أن تنهض أنت بإرضاء الجميع. فعلى ضوء ما يجد معك تقدر أن تتقدم إلى الشراء أو لا؟
نفرض أنه قالوا إحنا نسامحه، يعني على افتراض طبعا، يعني نفترض على الافتراض، يعني هل هذا بعد ما أبيد لهم أن الموقف كذا وكذا؟
أنا قمت بهذا البيان والتفصيل، مع ذلك أصروا على ذاك القول، ما عاد في مجال أكثر من ذلك، هلا شفت عن قلبي ما في سبيل. لكن نحن ونكون البيان هذا هو لتشجيعنا على أن يصاغوا ما في قلوبهم، فإذا ما أفاد هذا البيان شيء بقوا يقولوا نحن مسامحين. بس الحقيقة القضية بدها أخذ رد، مثلا إذا قالوا مسامحين ليش مسامحين؟ ليش مسامحين؟ هلا لو أخوك إجا أخذ من إيدك مثلا سوارة أو من خزانك دينار، ما بتطالبي بحقك ولا بتقولي مسامحين؟ ما أظن هو المسامح. شو الفرق بين هذا وهذا؟ لا يزال الإنسان بقى يتتبع القائل هذا أنه مسامح حتى يستنبط ما في قلبه تماما، لكن في نهاية مطاف ما تسمع إلا لسان الإنسان إن الله تعالى
شيخنا بخافي من صدمة اجتماعية الآن إذا كان مرأة قالت بدي حقي فبصير مقاطعات وبهجروها وبذروها
تعير
مشان هيك دي بتخاف
الآن ذلك بدنا نجيل هالأطفال هذه
أصرت في أهلها وهذه طلبت كيف تفعل هذا الفعل الله أكبر
اشرب من عيشه
شيخ
أنا قلنا غيبة بغير اللسان غيبة بغير اللسان من ناحية الشرعية لا اللغوية أصح العبارة يعني مثلا يمشي مشيته أو يعني ينطق نطقه أن يقلده كما هذه عبارة طبعا في عندنا همز واللمز والأمور هذه بس هذا العنوان يصح ولا لا يصح
غيبة بدون إيه كلام
غيبة غير بغير اللسان
ممكن هذا يؤخذ من حديث عائشة أنها رأت امرأة مرة أمامها قصيرة فأشارت بيدها فقال عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لأفسدته
بل هي ما قالت
الله أشهر
بس قصيرة هيك مزجت بها البحر لا وين احنا المسلمين
الله أكبر المسلمين يعني هو من الضلال والضلال أنواع كثيرة وشر الضلال الضلال عن الضلال
ضلال مركب
ضلال مركب صح تربية
بقول كان مرة كلمة يجد قال شعره قال إذا تستغفر الله استغفاركم باستغفار لا
حول ولا قوة إلا بالله العقيقة ليس لها شروط كما يوضح لها
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه
شيخ في حديث الضياء أقرأه أبي الأخ أبو عاشم الزعمة خيرا قضية الإملاء في أنا قواعد إملائية بالنسبة لقضية الأحاديث هل يعني ينبغي في حق كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها
نعم ضروري
ليس ضروريا زين
النوم بالليل في مكان زي هيك مكشوف مسطوح مثلا مش على المدينة إذا كان مشير زي هيك زي هيك المكان مأمون ما في كشيف كويس من ناحية شرعية فيها شيء حكم إنه إذا كان بعد من خلال الحديث إنه يغلق الباب الإنسان اللي بده ينام هل هذا يتعارض مع هذا؟
لا
أنا بدو
نعم
فالنوم يعني هيك الضرب فعال شيء
نعم نفس النوم في الأرض في الصحراء في المريخ كيف كانوا يناموا؟
نعم بنفس ذاك الحكم للغرفة نعم من
الذين
يجي الوراق نعم
شيخنا حديث أبي غنبم صحيح؟
وعنه جزء أحد تصدق بعرضه
نعم
عادي بعيد هو من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي
نعم
لا ما بذكر شو مرتد
لا تذكر أنك ذكرت في مؤلفاتك شيء
هرأيته في الترغيب؟
لم أرى.
ما
يعني معناه أنه هو لا يطال يعني تصدق بأرض بحيث من يوم القيام يعني
ما يصدق ما يطال بحقه.
يعني قال لزوجته انه هي طهرت من الحيض وكان في اليوم الخامس فجاء معها بعدين تبين له انه هي بعد ما فهل على الشيء هو
ما على الشيء ادي له ثابت لكن عليها هي طبعا لانه هي بدها تراعي نظامها الحيض فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت طهرت هذا مو طهر لأنه بدها تلتزم إيش؟
أيامها
حتى يتكرر معها الأمر هذا ويغلب على ظنها انه تغيرت عادتها
صبرت خلت
ايه اما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصة في اغلب الاحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك انها ابتدأت عادة جديدة اقل من العادة السابقة فالمفروض أن ترى الطهر بعد الخمس مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام فمعناه أنه هي تسرعت سواء بالصلاة أو بتمتع زوجها بها فالخطأ إذا منها مش منه
أما ما في بالحالة هذه فيش عليها كفارة شيء في شيء
لا كفارة فيما إذا تعمد إلا أنه هلا أنا بستدرك على نفسي بقول أن الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهة أنه بتصور أن الزوج اليقظ بيعرف شو عادتها هي وانه لما شافها عم تصلي كمان المفروض انه ينتبه انه ما صار اسبوع مثلا فليه لما شافها بدأ تصلي فضلا عما اذا صارحته انا طرد فضلا عما ان اذا هي دعبته انت بعدك من حيض لا انا طرد كلها إمارات ودرجات فليه هو بقى الطاوع وجاوب معها والمفروض أنه على علم بإعادتها أنه سبعة أيام وأنه ما مضيت في سبعة أيام وأنه ما أعرف يرد تساؤلات بالنسبة للزوج أنه لعله يكون أيضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذ هي ما تصل المسؤولية فيها إلى الحد الذي تكون مسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه جامعها فهنا ترد كفارة دون هناك
لو انتهت الأيام السبعة كالمعتاد وجامعها وقالت أنه طهرت وصلت ويعني تمام فبعد السبعة نزل الدم وما في طهر اللي هو القصة هذه في الحالة
ما في امتى
بعد السبعة يعني حصل اليوم السابع المعتاد إلى وهي بعد السنة صلت لكنه زاد يوم الثامن.
شو اليوم الثامن؟
يعني بعد اليوم السابع المعتاد إليه يعني زاد الدم. فهي ما كانت رأي الطهور لأنه كثير من النساء هذه الحالة شيخنا تتكرر منهم يقولون إنه إحنا ما نرى الطهور هذا اللي معتاد إليه لأنه انقطع الدم وانتهى. المعروف أن زي ما كان أنت تنبهي له إنه يرى القصة لونها لون الجيري على الشطار وبياض معروف بخلاف
إنه مش أنا مش معقول لأنه دم الحيض أخي ليس كدم أي دم يخرج من أي نقطة من بدن الإنسان ذكرا كان أو أنثى. هل لو عرق صغير انفجر من إنسان ما ولو امرأة ولم يعالج واستمر يسير ويسير ما بتغير لونه أبدا حتى لو فرضنا آخر نقطة من الدم خرج وخرج يطوعه معه الدم بتمت موه إلا دم الحيض. دم الحيض ربنا عز وجل بقدرته وحكمته يعني جعله يتطور بحيث المرأة ما يختلف عليها الطهر بالحيض. دم الحيض يبدأ أول ما يبدأ أحمر خالي أسود مش كالدم الطبيعي، زيد على ذلك إنه رائحة كريهة لا تطاق، ثم مع الأيام يبدأ يفقع كيف يصير أصفر يصير مثل القيح لا تظهر إيش مقصر بيضة يعني يتحول الدم الأحمر إلى سائل أبيض. ليه النساء ما بيعرفوا هذا الشيء؟ ما بيأكلوا يعني معناه
في فقه
ما بيأكلوا
يعني كثير من الرجال يسألوا أنا أتكلم الكلام هذا حتى من كثير من بعض أخواننا كمان يقولون ما في يقولون يا أخواني هيك كذا يعني مثلا ما شرحت لنا الكلام مرة جزاكم الله خير فمن جبت على تجربة يعني سألوا الشباب قلت أنا ذكرت الكلام اللي ذكرته وقلت أنا سألوا أخواني حبيت الآن عشان صار له سنة
والله هذه المسألة بدها يعني الإنسان يحكي مع امرأة تكون زوجته تكون بنته تكون أخته يحكي بصراحة معها وأنه تتنبه شو بصير معها يعني ينقطع الدم ينقطع السائل فجأة بتم أحمر مثل ما بدأ بينتهي مستحيل هذا يقوله في إشكال هذا فيما تسمعون في امرأة أول ما ينفجر منها دم الحيض ينفجر صديد أصفر لا لكان دم أحمر. طيب في امرأة يستمر هذا الدم الأحمر 7 أيام 10 أيام يعادها ما تصور حيكون جواب لا. إذا شو بصير معه؟ فهي أول ظاهرة يعني تنبه الإنسان العاقل العالم إنه إني ما بيهتموا بأنفسهم. فما دام الدم بدأ أحمر أسود ثم يومين ثلاثة بيفهم ما كان عليه لما بينقطع من مرة شو بيكون له؟ قد يقول قائل منهم لونه صديد يعني أصفر كدوة كما جاء في بعض الأحاديث. طيب وبعدين فتتابع هذه الزوجة أو هذه الأخت أو تلك البنت بمثل هذا البحث المنطقي التسلسلي حتى ينتبهوا لخطأهم وإهمالهم التدقيق في هذه القضية لأن هذا رح ينبنى عليه حكم. رأت القصة البيضاء في اليوم الثامن رأت الدم وهبه دم أسود ما له قيمة، هذا دم استحاضة، لكن هي بتقول أنا ما شفت الخاصة البيضاء، فإذا أنت ما طرتي.
شيخنا بالنسبة للقيلولة تكون حسب الحاجة ولا يعني يذهب بها مذهب الوجوب؟ بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة الآن 10:30 مثلا أو 10:09 شاف نفسه لا يحتاج إلى نوم مثلا، يعني فهل يبقى مثلا هكذا حتى العصر بلا نوم ولا قضية القيلولة هذه لابد منها؟
لا مش لابد منها، يعني مش بتعبدية لمعقولة معنى، إذا كان بحاجة إليها قالوا إلا لم يكن.
بالنسبة لأكل الأشياء اليسيرة واقفا، يعني مثلا
بذرة
واحدة، حبة فستق مثلا، يجلس ويتشدد
إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس.
طيب الأصل الجلوس؟
الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من مبادئ الشريعة وقواعدها تيسير فيها.
شيخنا بالنسبة سبق سألنا بس ممكن يحتاج لبعض التفصيلات الممكنة، أنت ومالك الأبيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أي حد يعني يكون هذا؟ بمعنى أنه مثلا يعني ممكن الأب يطلب من الابن
عليكم السلام
يعني يأخذ المال ويعطي الأخير، يعطي الأخير الثاني مثلا، يأخذ المال هذا الرجل ويعطي لإخوانه الآخرين،
الأب
يأخذ من مال يعني
من ابنه له
ويعطي
ابنه الآخرين، أيوه. وهم محاويج.
والله عليكم السلام. سأل ما فصل يعني.
عليكم السلام.
سأل يعني لم يفصل، لكن على افتراض.
لا وإذا ما كانوا محاويج ما يفعل هذا. وإنما الحاجة التي تبرر له أن يأخذ من أحد أولاده المسرين ليقضي حاجة المحتاجين.
ولكنه نشأ في جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر، وبعد فترة من الزمن وجدها أي جماعة فيها بعض المخالفات الشرعية التي تعلم بعضها من الكتاب أو من الكتب، ثم انصرف إلى أخرى لأسباب، ثم إلى أخرى وهكذا، حتى وجد أخيرا مخرجا من الجماعات. عندما قالوا له من هم أعلم منه، يجب عليك أن تكون طالبا للعلم، ولكن ظروف ما قد حالت بينه وبين هؤلاء الذين أرشدوه إلى الطريق الثواب، ويبعث إليك بهذه الأسئلة. السؤال الأول، هل هناك شروط في طلب العلم في طالب العلم لابد وأن تتوافق في طالب العلم؟ السؤال، هل هناك شروط في طالب العلم لابد وأن تتوفر فيه
هذه الشروط؟
نعم،
أن تتوفر فيه هذه الشروط.
آه.
يسأل السائل هذا السؤال.
نعم.
الحقيقة أنا لا أدري ما في نية هذا السائل في سؤاله، لأني أستطيع أن أقول ليس هناك أي شرط. وأستطيع أن أقول لابد من شروط أو على الأقل من شرط. لكن إذا قلت أنه لابد من شرط فربما لا يكون هذا هو المقصود بسؤاله. مثلا ينبغي أن يكون القصد من طلب العلم هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن لا يبتغي من وراء ذلك منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وظيفة ولا إلى آخره. ترى هل هذا مثلا مما يعنيه السائل؟ ما أظن. إذن ما الذي يقصده؟ أنا في اعتقادي إن كان يقصد غير هذا فأقول ليس هناك أي شرط سوى المداومة والملازمة والتفرغ لطلب العلم والمتابعة له والدراسة له والحفظ إن كان أوتي حافظة، حتى لا يذهب ما يتعلمه من العلم أدراج الرياح. ما أدري إن كان هذا الذي يبتغيه أو سوى ذلك.
طيب السؤال الثاني، ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟
أن يجلس مع أهل العلم وأن يصاحبهم، واستطاع إلى ذلك سبيلا كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل إلا طعامك إلا تقي. وكما في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحلق ثيابه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمصاحبة الأخيار يؤثر في المصاحب خيرا، ومصاحبة العلماء يؤثر في المصاحب علما. فالأمر كما قال، أو بالأحرى نقول كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر على حد تعبير السائل، الخيط الأول هو أن يكون مستمعا للعلم، فإذا حل له ذلك وطاب له كما هو المفروض لكل مسلم انتقل إلى المرحلة الثانية وهو أن يتعلم. ثم إذا استمر في التعلم، وهذا التعلم لا يعني أن يقتصر على ما يتعلمه من شيخه أو من مشايخه، وإنما عليه أن يجد وأن يجتهد وأن يقرأ ويطالع حتى يتفتق ذهنه ويتسع فكره وعلمه، ثم يصبح أولئك الذين ينبغي على سائر الناس أن يرجعوا إليه حينما تأتيهم مسألة أو تنزل بهم نازلة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتاهي.
يقول هل هناك من مراحل في طلب العلم لابد وأن يتجاوزها؟
هل هناك من مراحل يقول؟ ما أدري. حقيقة العلم الشرعي لا أتصور أن هناك مرحلة يمكن يتجاوزها، لأن العلم يوصل إليه بالتدرج. فما أدري جواب هذا السؤال إلا أن يكون سلبيا، أي لا مراحل، وإنما يمشي كما قال العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، وقدم الأهم منه فالأهم. أتصور الآن جوابا لمثل هذا السؤال بالنسبة لبعض المسلمين، طالب علم يفرق بين العربي والعجمي، فمن كان عربيا فممكن أن يقال بالنسبة إليه أن باستطاعته أن يتجاوز مرحلة التعلم ما يعرف بعلم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة ومفرداتها، بخلاف الأعجم فهو بالنسبة إليه لزام عليه أن يدرس هذه العلوم حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لكن الحقيقة التي نراها ونلمسها لمس اليد أن العرب اليوم أصبحوا قريبا من الأعاجم في عدم تفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فكأنه لابد لهم أيضا من دراسة هذه العلوم التي يدرسها العاجم، ولو ربما يعني بمدة أقرب من المدة التي يقضيها الأعجمي في دراسة اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها ونحو ذلك. وأنا بهذه المناسبة أنصح لطالب العلم إذا لم يتيسر له دراسة هذه العلوم من علوم اللغة أن يكثر من دراسة القرآن وتلاوة القرآن والاطلاع على حديث الرسول عليه السلام، فإن في ذلك تقويما للسانه وتثقيفا لعقله وفكره. هذا ما لدي.
أقول أيضا: وهل إذا وصل إلى مرحلة من المراحل وجب عليه الدعوة إلى الله؟
الدعوة إلى الله في الحقيقة لا تنظم ولا تحدد، وليس لها زمان ولا مكان، بل هي صالحة لكل زمان ولكل مكان، ولازمة لكل مسلم أوتي شيئا من العلم. فهو لا يقال مثلا ما دام طالب علم فهو غير مكلف بالدعوة حتى يصبح مثلا عالما. ولست أدري عليكم السلام لطالب العلم أنه صار عالما حتى يصح أن يقال أنه صار أو صلح أن يكون داعية. الشاهد أن الدعوة إلى الإسلام هذا هو كالعلم ذاته، منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض الكفاية. فالعلم الذي هو فرض على كل مسلم مكلف إنما هو المقدار الذي يصلح به عبادته الواجبة عليه. وأقول العبادة الواجبة عليه لأن من أعظم العبادات الأركان الخمس كما قال عليه السلام: ولي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث معروف الصحيحين. فلا شك ولا ريب أن كل مسلم مكلف عاقل بالغ يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، لكن ليس كل مسلم مكلف أن يزكي، وليس كل مسلم مكلف أن يحج، لأن ذلك مقيد بشرط الاستطاعة وتملك النصاب وحولان الحول ونحو ذلك من الشروط. فإذا كل مسلم عليه من الواجبات التعلمية إذا صار التعبير في حدود واقعه كلهم يجتمعون في وجوب تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم كيفية الصلاة وتعلم كيفية الصيام، ما يفسدهما ما يصلحهما إلى آخره. أما الزكاة والحج ذلك بالنسبة لطائف الناس ممن توفر فيهم ثبوت الوجوب. فإذا على كل مسلم يتعلم وجوبا عينيا ما يحقق به ما أمر به شرعا، أما ما سوى ذلك توسع في العلم فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. كذلك الدعوة للإسلام اسمان: فرض عين وفرض كفاية. إذا كان المسلم بغض النظر سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا، لكن هو يعلم علما ما في مسألة ما عرضت في مجلس ما فتكلم فيه بخطأ في هذه المسألة، فعليه أن يبين الصواب الذي يعرفه ولو كان ليس عالما ولو كان ليس متعلما. أما أن ينصب نفسه للدعوة في الإسلام فهذا فرض كفاية ولا يليق إلا بأهل العلم. لذلك جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، ما قال كونوا جميعا، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فالدعوة قلنا كالعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ولابد بهذه المناسبة أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أصبح اليوم الدعوة والتلفظ بها والدندنة حولها كما يقولون موضة العصر الحاضر، وأصبح فينا دعاة وأصبح فينا أيضا داعيات ما شاء الله.
بصور ما تسير،
ها؟
بصور ما تسير مع بعيوب
إيش بها؟ والسبب في هذا في الحقيقة هو أن العلم اليوم أصبح مهنة وأصبح وظيفة، بينما كانت في السابق كانت تطوعا من أفراد ممن نذروا أنفسهم للعلم تعلما وتعليما، لا يكتبون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. يقومون بالدعوة كذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بدافع القيام بوظيفة كلكم بها من الدولة، وإنما قيام منهم بواجب أمرهم بذلك رب العالمين تبارك وتعالى، إما أمر وجوب عيني أو كفائي. فانقلب الأمر اليوم أهلا، وصارت العلم والتعلم والدعوة صار وظيفة ومهنة، وهذا من أسباب عدم وجود أثر لهذا العلم أو لهذا التعليم ولهذه الدعوة، لأن الذين يقومون في الغالب بمثل هذه الوظائف لا يقومون إلا بمقدار ما يحصلون الراتب، وكفى الله بالقتال. أما الدعوة إلى الله بباعث من العقيدة وبباعث من الرغبة فيما عند الله عز وجل دون ما عند الناس، فهذا يكاد يكون نادرا جدا في كل ساحة العالم الإسلامي. ويوم يوجد لدينا من الدعاة الإسلاميين حقا يتعلمون لله ويعلمون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون كل ذلك لله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمره، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نقول بيتقد السؤال، نقول وعلى من تكون الدعوة أولا، هل أسرته أو الناس؟
هل إيش أسرته؟
أسرته الأول، يعني زوجته مثلا أب ولده،
أشك أن الأقربين أولى بالمعروف.
نعم.
وكما قال عليه الصلاة والسلام لو بغير هذه المناسبة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، هذا في الإنفاق المادي طعام وشراب. لا شك أن إنفاق العلم أعز وأثمن وأغلى من هذا الإنفاق المادي. ثم كما نعلم جميعا أن الله عز وجل كان من أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به وكلفه به قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف كما يقال، ويتوهم بعض الناس أن هذه آية الأقربون أولى بالمعروف، أيوجد في القرآن آية لكن المعنى صحيح.
شيخنا بدي استشيرك، يعني سبق انا سألت بالنسبة لقضية العمل، يعني الحقيقة في بالنسبة لقضية العمل عملنا بالذات يعني ما يعني يعارض قضية صلاة الظهر
حقيقة. يعارض ايش؟
يعني صلاة الظهر تتعارض في يومين، يعني تقريبا يومين في الأسبوع.
أيوة.
يومين في الأسبوع يعني يؤذن الصلاة. أنا أول كنت في مدرسة ما فيها حواليها مسجد قريب، بعدين انتقلت لمدرسة بالفعل المسجد كان يعني قريب، فالإنسان ما أدري كيف يعني بجزء الأمور ما يكون متيقظ لها ولا يعني إيش يسميها عوائد هذا من أحسن الظن يعني، أو مثلا الشيطان يثير فتاوى معينة. بعدين القضية يعني ما كنت أرضى عنها، على الرغم أنه يعني هي يومين في الأسبوع، باقي الأيام نخرج يعني بكون ميسور قضية الصلاة، ممكن يومين أو ثلاثة نقول مثلا. المؤذن ينادي للصلاة، طبعا في مصلى في المدرسة، وأنا سألتك عن مصلى المدرسة وإن شاء الله يعني أوضحها يعني سمعناه منكم. فالآن يعني السؤال بدي أطرح إنه قضية الأعمال إجمالا، إحنا إن شاء الله يعني ما نريد إنه نسأل يعني نسأل، والإنسان بدي يبحث عن الحق، بدي يعني يحاول يتجرد من الهوى.
نعم.
يعني يتق الله تبارك وتعالى، لكن يعني يسأل ضمن الواقع نعيشه، نجد ان معظم الاعمال عمليا يعني قضية الشبهات اللي فيها، شبهات يعني محيطة من جوانب كثيرة جدا، يعني حتى الانسان لا يكاد يسمي يعني يسمي عمل من الاعمال الا وجد سبحان الله يلحق يعني الحرام. فعملنا بالذات يعني هذا العمل من خلال الممارسة العملية، وجدت ولله الحمد يعني إذا سجلت أي نقاط فيها نقطة هذه مثلا عليه المواهب، باقي النقاط أنا الحمد لله الإنسان يكون بعيد ويجد أنه الأشياء اللي فيها حرام. ف يعني ما أدري المجموع العام يعني تنصح أنت بالطرق طالما أن فيها يعني معصية مثلا دارجة، ولا ننظر مثلا المجموع العام بالأعمال الآن ونقول يعني كما قال الشاعر حنهي كبعض الشر أهم من بعضي، فما رأيكم؟
يعني تعني هنا بالحرام حسب ما فهم هو عدم التمكن من إجابة المنادي بحي على الصلاة حي على الصلاة.
بصلاة محددة في أوقات محددة يعني
معروف.
نعم.
الذي أراه الله أعلم أن المسألة ما فيها هذا الحرج الشديد إذا ما تذكرنا شرعية الجمع بين الصلاتين لدفع الحرج. ونحن في كثير من الأحيان نجيب بعض الموظفين في أعمال لا تمكنهم من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ولو فرادى، فضلا عن أدائها جماعة. نفتيهم بأن من كان منهم في وقتها سبب أن ينوي الجمع، ومنذ يوم أو يومين أنا عندي بعض الناس فسألوني عن طبيب
ارجع
أنت ما بين جدة وعمان مسافرة، أما في جدة وعمان فأنت مقيمة. أيوة، ما دام أهلك هنا وزوجك هناك فأنت بين أهلك تعتبرين مقيمة. لا، أما المسافة ما بين جدة وما بين عمان سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة فهي وتفطري في رمضان في البلد هنا أو هناك فأنت هنا. لا أنت مفطرة، لأنه الرسول ما كان بين أهلي. أنت ولو يوم واحد أختي، أنت هنا بين أهلك، بين لك مثلا بنفسي أنا كنت في دمشق مقيما وكنت زوجت إحدى بناتي هنا، وقبل أن أزوجها كنت إذا جئت من دمشق إلى هنا وأصبحت أصلي صلاة المقيم وأنا هنا، ولا أقيم إلا يومين ثلاثة لأني أكون عند ابنتي كما لو كنت في منزلي. ولذلك فأحكام السفر تختلف من وضع إلى آخر، فلا يجوز الطرد على طول الخط. الإنسان مثلا يقيم في جدة عند زوجه ثم يسافر عند أبيه وأمه، فهذا له حكم خاص. فكما قلت لك وخير الكلام ما خل ودل، ما دمت عند زوجك في جدة فأنت مقيمة، وما دمت بين أبويك في عمان فأنت مقيمة، ما دمت مسافرة بين البلدتين فأنت مسافرة. إذا كنت سألت أحدا من أهل العلم فأفتاك بأنك مسافرة ولو كنت بين ظهراني أبيك وأمك، المسؤولية عليه. أقول لك أما إذا كان هذا الرأي صدر منك فما أدري ماذا أقول، لأني ما أعرفك. إن كنت من أهل العلم فاجتهدت فمش الحال ما مضى، أما إذا كنت لا تعتبرين نفسك من أهل العلم فمعنى أنك أفتيت نفسك بدون علم، فأنت يعني مخطئة مرتين. مرة أنك أفتيت نفسك بدون ما تسأل أهل العلم كما هو واجب قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وثانيا تلك الصلوات ما هي صلوات صحيحة فعليك إعادتها. أنا عرفت هذا، عرفت منك هذا، وأنت عرفت من الجواب. طيب على ايه؟ كنا في ماذا؟
كنا قضية الزرع.
اي نعم، وصل بنا الحديث إلى أن بعض الزائرين في الأمس القريب طرح سؤالا أن هناك طبيب يلقي محاضرة وتأخذ هذه المحاضرة ساعات طويلة كما جاء في السؤال، بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها. فكان جوابي ما خلاصته أن على الطبيب وأمثاله جواز أن يوفقوا بين ساعات المحاضرة وساعات الصلاة بحيث لا يتعارض توقيت هذه مع الصلاة، فإذا لم يمكن ففي هذه الحالة يستطيع أن يلجأ إلى الجمع. هكذا أقول بالنسبة لسؤالي، أن هذا الأستاذ إذا كان يرى أن بقاءه في التعليم يفيد الطلاب، لا سيما إذا كان يعتقد أن المدرسين الناصحين والمرشدين والموجهين للطلاب إلى العمل بالكتاب والسنة فيهم قلة، ويرى هو بقاؤه في هذه الوظيفة فيها خير كبير، فيحاول أن يصلي كل صلاة في وقتها كما هي عادته، فإذا تعذر عليه ذلك في درس ما نوى الجمع إن كان لا يتسع الوقت لأداء الصلاة، وإلا فيصليها في وقتها ولو لوحده أو مع أهل بيته، فلا أجد في ذلك حرجا ما دام أن الغالب عليه المحافظة على أداء الصلوات أولا في أوقاتها وثانيا مع الجماعة.
لأن هذا اللي عند أخ جاب لي المحول فيبدو مش جاي على قياسه. شيخنا، هل يقال عن يعني عن أمثالنا إنه مقلدين في الحديث؟
طبعا
يقال هكذا، نعم،
إما مقلدين أو متبعين، في فرق شوي
فيها.
من يستطيع أن يميز يعرف سبب تصحيح تضعيف فيتبع على بصيرة إذا طلع على السند وعرف شيء، أما إذا كان ليس عنده أي علم فهو مقلد.
بعض الجهلة يعني قد يحتجون مثلا صححه فلان يا أخي فلان صدق، فهل يقال هنا لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه عن هذا الاحتجاج؟
طبعا يقال سواء بالحديث أو بالعلم، شو بيعرفه هو الحرام والحلال والصحيح والضعيف.
بابا بابا
شيخنا، بالنسبة لقضية الإجماع، معروف قول الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للإجماع، وأحيانا يعني بيكون في قضية يقول لك يعني ينقل الإجماع، فممكن التوضيح؟
لا تديني
المقصود بالإجماع الذي نفاه أحمد وغيره هو الإجماع النظري وليس الإجماع العملي، يعني مقتضى النظر والاجتهاد أن يقول القائل أن هذا إجماع، لكن هو لا يجد في نفسه يقينا بمثل هذه الدعوة، ولذلك يبين هذه الحقيقة أحمد في تمام كلامه حينما يقول وما يدريه لعله مختلف، فهو يشير إلى الإجماع النظري الذي وصل إليه الإنسان باجتهاد، فهو لم يعرف مخالفا فادعى أن الإجماع على ما عرف. أما الإجماع الذي لا بد من الإقرار به والاعتراف به فهو المعلوم من الدين بالضرورة، فهو المعلوم من الدين بالضرورة، بحيث أنه لا يمكن للمسلم أن يتصور أن مسلما ما يخالف في ذلك، فبهذا يوفق بين من ينكر الإجماع وبين من يثبت الإجماع. الإجماع المثبت غير الإجماع المنفي، الإجماع المثبت هو ما علم من الدين بالضرورة، وهذا أصح ما قيل في الإجماع وهو قول ابن حزم. أما الإجماع المنفي أو المشكوك فيه فهو الإجماع النظري القائم على تتبع فرأى فلان يقول بهذا القول فلان 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 إذن مسألة عليها إجماع. فكذب الإمام أحمد هذا بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما بدري لعله اختلفوا. وهذا كلام سليم عليه رده.
بابا ماما بابا
شيخ رموك الإنسان يخشى على نفس الرياء في العمل طبعا ممكن هذا يكون نوع من التلبيس من باب تعطيل الأعمال الصالحة
ممكن
نعم لكن عمليا هو ممكن يرى أن هذا يغلب عليه يعني يرى في عدم العمل راحة نفسية أكثر عدم الظهور يعني فإذا مثلا نظهر في مثلا دروس محاضرات يعني أمور الظهور هذه يعني يرى نفسه ضعيفة يعني يرى أنه مثل ممكن الشيطان الغرب عليه فكأنه يرى أنه الأفضل عن البعد عن إعطاء مثلا الدروس يعني الأمور هذه اللي فيها ظهور فما رأيك في الموضوع؟
أنا لا نستطيع جواب في
رأيك بابا
نفسي بصيرة
نعم.
بابا
اللي بيجاهد نفسه
بابا
ويبتعد عن هوا سواء كان هذا البعد إيجابي أو سلبي فاعتقادي أن ربنا عز وجل لا يؤاخذه ولا هو أخطأ المهم أنه يغلب على ظنه أنه هو ليس تحت سلطة الشيطان إما مثلا تدريسا أو قعودا عنه هذا هو الواجب أما أن يعطى قاعدة عامة على
ما يصلح
يسوي تحريره
السلام عليكم
وغير
الله يهدى اليوم
ذكرت أبو عبد الله ودعو أن يصير معك رايح جاي أتوا له وريح حالك
مني عليك
نعم
عليك يرس الشيخ
لا لا ما لي شيء
ما رحتك ما رحتك ما رحتك وانا ما اخري معي
نفسك ها بسم الله خير
اقول لك شيخنا اللي شلال تقدد ابدا في الامر
شيخنا الان بالنسبة لقضية يعني امر الارث في معروف لا سيما عن بعض في بعض البلاد ومنهم بلادنا للأسف قضية أكل أموال الإناث عن طريق طبعا يعني ممكن يكون بالتخجيل أو طرق أخرى لكن أحيانا اللي يبدو طبعا الإناث مثلا إنه يقول إحنا مسامحين لهم هم سامحين ممكن يكون يعني مثلا أراضي كثيرة أو يعني بيت لو بيع مثلا بمبالغ هذا فهم مثلا يقولوا هم سامحين طبعا هذا الأمر أظني غير ماشي
طبعا
لا يوجد
أنه بيخلي أصحاب الحقوق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بدليل أنه لو أتيح لهم ناصر ومدافع عن حقوقهم يرفع أصواتهم ولسان حالهم إن لم يكن لسان قالهم ذلك ما نبغي وعلى هذا أنا بتصور أن أخواتك هذول لو أنت خلوت بهم وتحدثت معهم بصراحة ومن هذه الصراحة أنك تفهم الحكم الشرعي هم بالطبع المفروض أنه ما يكونوا غافين عنه، لكن على الأقل بتأكد لهم الحكم الشرعي أنه هون ما في فرق بين الذكر والأنثى من حيث الاشتراك في الإرث بغض النظر عن مبدأ قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما بتأكد لنا الفكرة أو الحكم الشرعي وبتقول لهم أنه أنتوا ما لازم تخضعوا لهالتقليد الجاهلي، لأنه هذا من الإرث الجاهلي اللي كان يظلم النساء وما يعاملوهم كمعاملة إنسان، فسرت العدوى هذه لبعض الجاهلي وصار الشريعة لازم أخذ بها بدليل أنه هالبنات في كل هالمجتمع ساتي. فأنت لما بتذكرهم في هذا الأمر وبتقول لهم القضية الآن تتعلق بي أنا، فأنا ما أريد أني أظلمكم حقه، فشو هيكون؟ فتحاول بقى أنه مثل ما بيقولوا بساط أحمد يعني يحكوا بكل صراحة، وحينئذ في اعتقادي ستسمع أنه رغبتهم في الحصول على حقهم الشرعي. على ضوء ما تسمع منهم تقدر بقى تتفق مع أخوك، وأمل اتفاق لازم تثير القضية بقى بين جميع الأخوة من الرجال أنه يعطوا لأخواتهم حقوقهم، لأنه في اعتقادي أنه إذا توليت أنت الأمر حيصيبك إجحاف كبير يعني في ظني على جهلي بمبلغ الأرض الموروثة، فما لها تستطيع أن تنهض أنت بإرضاء الجميع. فعلى ضوء ما يجد ما تقدر أن تتقدم إلى شراء أو لا.
نفرض أنه قالوا إحنا نسامحه، يعني على افتراض طبعا، يعني نفترض هذا الافتراض، يعني هل هذا بعد ما أبين لهم أن الموقف كذا وكذا؟
أنا قمت بهذا البيان والتفصيل، مع ذلك أصروا على ذاك القول، ما عاد في مجال بقى لأكثر من ذلك، هلا شققت عن قلبي ما في سبيل. لكن نحن منقول البيان هذا هو لتشجيعنا على أن يصاغوا ما في قلوبهم، فإذا ما أفاد هذا البيان شيء بقوا يقولوا نحن مسامحين. بس الحقيقة في القضية بدأ أخذ رد، مسألة إذا قالوا مسامحين ليش مسامحين؟ ليش مسامحين؟ هلا لو أخوك إجا أخذ من إيدك مثلا سوارة أو من خزانك دينار، ما بتطالبي بحقك ولا بتقولي مسامحين؟ ما أظن هو المسامح. شو الفرق بين هذا وهذا؟ لا يزال الإنسان ما يتتبع القائل هذا أنه مسامح حتى يستنبط ما في قلبه تماما، لكن في نهاية المطاف ما تسمع إلا مسامح مسامح إن الله تعالى
يسيح من بخافه من الصدمة الاجتماعية. الآن إذا كان مرة قالت بدي حقي فبصير مقاطعات وبيهجروها وبيضروها
تعير
مشان يهدي بالخارج.
أنا عارف ذلك منا جيل الأطفال هذه
آثرت في أهلها وهذه طلبت كيف تفعل هذا الفعل؟ الله أكبر.
شحب من هاي الشيخ
ما وضعت إلا لتجمع
شيخ ما قلنا غيبة بغير اللسان، غيبة بغير اللسان من ناحية الشرعية لا اللغوية، أصح العبارة يعني مثلا يمشي مشيته أو يعني ينطق نطقه أن يقلده كذا، هذه عبارة طبعا في عندنا همز واللمز والأمور هذه، بس هذا العنوان يصح ولا لا يصح؟
غيبة بدون إيش كلام؟
غيبة إيه بغير اللسان
ممكن هذا يؤخذ من حديث عائشة أنها رأت امرأة مرة أمامها قصيرة فأشارت بيدها فقال عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لأفسدته.
يعني هي ما قالت
الله
بس قصيرة هيك مزجت بها البحر لا وينك من المسلمين
الله أكبر ما المسلمين يعني هو من الضلال والضلال أنواع كثيرة وشر الضلال الضلال عن الضلال
ضلال مركب
ضلال مركب صح تربية
بقول كان مرة كلمة يجد قال شعراوي قال إذا تستغفر الله استغفاركم باستغفار لا
حول ولا قوة إلا بالله. أهل الشيخ الحقيقة ليس لها شروط كما يوضح لنا.
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه.
بالنسبة لقضية الأحاديث هل يعني ينبغي في حال كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها؟
لا ضروري
ليس ضروريا.
النوم بالليل في مكان زي هيك مكشوف
مسطوح مسطوح
على المني إذا كان مشير زي زيك المكان مأمون ما في كشيف كويس من ناحية شرعية فيها شيء حكم انه اذا كان بعد من خلال الحديث انه يغلق الباب الانسان لما بده ينام هل هذا يتعارض مع
ذلك؟ لا
ما ينام في
الظهر؟ ما يتعارض
فالنوم يعني ايه في الظهر فعال شيء؟
اي نعم نفس النوم في الارض في الصحراء في المريخ كيف كانوا ينامون؟
اي نعم بنفس ذلك الحكم للغرفة
شيخنا حديث أبي غنبم صحيح؟
وأنه
جزء
أحد تصدق بعرضه
نعم
عادي بعيد هو من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي
نعم
لا ما بذكر شنو قلت
لا تذكر ما ذكرت في مؤلفاتك شيء
هل رأيته في الترغيب؟
لم أرى
ما
أذكر
يعني معناه أنه هو لا يطال يعني صدق بأرض بحيث من يوم القيام يعني ما يسأل
ما يطالي بحقه
الرجل يعني قالت لزوجته انه هي طهرت من الحيض كان في اليوم الخامس فجاء معها بعدين تبين له انه هي بعد ما فهل عليه شيء هو
ما عليه شيء أدي له ثابت لكن عليه عيب
عليه عيب
طبعا لأنه هي بدها تراعي نظامها بخير فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت طهرت هذا مو طهر لأنه بدها تلتزم ايش؟
أيامها
أيامها حتى يتكرر مع هذا الأمر هذا ويغلب على ظنها انه تغيرت عادتها اما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصة في اغلب الاحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك انها ابتدأت عادة جديدة أقل من العادة السابقة فالمفروض أن ترى الطهر بعد الخمس مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام فمعناه أنه يتسرعت سواء بالصلاة أو بتمتع زوجها بها الخطأ إذا منها مش منه
أما ما في من الحالة هذه فيش عليها كفارة شيء في شيء
لا كفارة فيما إذا تعمد إلا أنه هلا أنا بستدرك على نفسي بقول أن الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهة أنه بتصور أن الزوج اليقظ
يعرف
شو عادتها هي وأنه لما شافها عم تصلي كمان المفروض أنه ينتبه أنه ما صار أسبوع مثلا فليه لما شافها بدأ تصلي فضلا عما إذا صارحته أنا طرد فضلا عما ان اذا هي دعبته لك انت بعدك من حيث لا انا طرت كل هاي ما تشوف درجات فليه هو بقى الطاوع وجاوب معها والمفروض انه على علم بعادتها انه سبعة ايام وانه ما مضيت في سبعة ايام وانه ما اعرف يرد تساؤلات بالنسبة للزوج أنه لعله يكون أيضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذة هي ما تصل المسؤولية فيها إلى الحد الذي تكون مسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه يجامعها فهنا ترد كفارة دون هناك
لو انتهت الأيام السبعة كالمعتاد وجامعها وهي قالت أنه طهرت وصلت ويعني تمام فبعد السبعة نزل الدم وما في طهر اللي هو القصة فهذا في الحالة
ما في إمتى
بعد السبعة يعني حصل اليوم السابع المعتاد إلى وهي بعد السابع صلت لكن هو زاد اليوم الثامن
اليوم الثامن
يعني بعد اليوم السابع المعتاد
إيه
يعني نزل على الدم فهو ما كانت رأي الطهر لأنه كثير من النساء في الحالة شيخنا تتكرر منهم يقولون إنه إحنا ما نرى الطهر هذا المعتاد إلا أن قطع الدم انتهى المعروف أن لما كان أنت تنبه له إنه يرى القصة لونها لون الجيري على قطار وبياض معروف بخلاف
النواش أنا مش معقول لأنه دم الحيض أخي ليس كدم أي دم يخرج من أي نقطة من بدن الإنسان ذكرا كان أو أنثى هل لو عرق صغير انفجر من إنسان ما ولو امرأة ولم يعالج واستمر استمر إيه يصير ويصير ما بتغير لونه أبدا، حتى لو فرضنا آخر نقطة من الدم خرج وخرج يطوعه معه الدم بتمت موه إلا دم الحيض. دم الحيض ربنا عز وجل بقدرته وحكمته يعني جعله يتطور بحيث أن المرأة ما يختلف عليها الطهر بالحيض. دم الحيض يبدأ أول ما يبدأ أحمر قاني أسود مش كالدم الطبيعي، زيد على ذلك إنه رائحة كريهة لا تطاق، ثم مع الأيام يبدأ يفقى يصير أصفر يصير مثل القيح لتظهر إيش القصر البيضة، يعني يتحول الدم الأحمر إلى سائل أبيض. ليه النساء ما بيعرفوا هذا الشيء؟ ما بيأكلوا يعني معناه
في فقه
ما بيأكلوا
يعني كثير من الرجال يسألوا، أنا أتكلم الكلام هذا حتى من كثير من بعض أخواننا كمان كلهم ما في يقولون يا أخواني هيك كذا، يعني مثلا ما شرحت لنا الكلام مرة جزاكم الله خير فمن جبت على تجربة يعني سأل الشباب قلت أنا ذكرت الكلام اللي ذكرته وقلت أنا سأل أخواني بس حبيت الآن عشان
لا دي مسألة بدها يعني الإنسان يحكي مع امرأة تكون زوجته تكون بنته تكون أخته، يحكي بصراحة معها وأنه تتنبهي شو بصير معها، يعني ينقطع الدم ينقطع السائل فجأة بتم أحمر مثل ما بدأ بينتهي، مستحيل هذا يقوله في إشكال هذا فيما تسمعون. في امرأة أول ما ينفجر منها دم الحيض ينفجر صديد أصفر، لا لكان دم أحمر. طيب في امرأة يستمر هذا الدم الأحمر 7 أيام 10 أيام يعادها، ما تصور حيكون جواب لا. إذا شو بصير معه؟ فهي أول ظاهرة يعني تنبه الإنسان العاقل العالم أنه أني ما بيهتموا بأنفسهم، فما دام الدم بدأ أحمر أسود ثم يومين ثلاثة بيفهم ما كان عليه، لما بينقطع من مرة شو بيكون لونه؟ قد يقول قائل منهن لونه صديد يعني أصفر كدوة كما جاء في بعض الأحاديث. طيب وبعدين تتابع هذه الزوجة أو هذه الأخت أو تلك البنت بمثل هذا البحث المنطقي التسلسلي حتى ينتبهوا لخطأهم وإهمالهم التدقيق في هذه القضية، لأن هذا رح ينبنى عليه حكم. رأت القصة البيضاء في اليوم الثامن رأت دم وهبه دم أسود، ما نخيم هذا دم استحاضة، لكن هي بتقول أنا ما شفت القصة البيضاء. فإذا أنت ما طهرتي
شيخنا بالنسبة للقيلولة تكون حسب الحاجة ولا يعني يذهب بها مذهب الوجوب، بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة الآن 10:30
ونص نحوي
مثلا او 10:09 شاف نفسه لا يحتاج الى نوم مثلا، يعني فهل يبقى مثلا هكذا حتى العصر بلا نوم ولا قضية القيلولة هذه لابد منها؟
لا مش لابد منها، يعني مش بتعبدية، يعني معقولة معنى إذا كان بحاجة إليها قالوا إلا لم يكن.
بالنسبة لأكل الأشياء اليسيرة واقفا، يعني مثلا
بذرة
واحدة، حبة فستق مثلا، يجلس ويتشدد
إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس.
طيب الأصل الجلوس،
الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من مبادئ الشريعة وقواعدها تيسير فيها.
شيخنا بالنسبة سبق سألنا بس ممكن يحتاج لبعض التفصيلات الممكنة، أنت ومالك الأبيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أي حد يعني يكون هذا، بمعنى مثلا يعني ممكن الأب يطلب من الابن عليكم السلام يعني يأخذ من ماله ويعطي الأخير، يعطي الأخ الثاني مثلا، يأخذ من مال هذا الرجل ويعطي لإخوانه الآخرين.
الأب
يأخذ من مال يعني
ابن له
ويعطي
أبنائه الآخرين. أيوه. وهم محاويج.
والله عليكم السلام. سائل ما فصل يعني.
عليكم السلام. نعم.
سائل يعني لم يفصل لكن على افتراض.
لا ما كانوا محاويج ما يفعل هذا. وإنما الحاجة التي تبرر له أن يأخذ من أحد أولاده المسلمين ليقضي حاجة المحتاجين.
ولكنه نشأ في جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر، وبعد فترة من الزمن وجدها أي جماعة فيها بعض المخالفات الشرعية التي تعلم بعضها من الكتاب أو من الكتب، ثم انصرف إلى أخرى لأسباب، ثم إلى أخرى وهكذا، حتى وجد أخيرا مخرجا من الجماعات. عندما قالوا له من هم أعلم منه، يجب عليك أن تكون طالبا للعلم، ولكن ظروف ما قد حالت بينه وبين هؤلاء الذين أرشدوه إلى الطريق الثواب ويبعث إليك بهذه الأسئلة. السؤال الأول، هل هناك شروط في طلب العلم في طالب العلم لابد وأن تتوافق في طالب العلم؟ السؤال، هل هناك شروط في طالب العلم لابد وأن تتوفر فيه
هذه الشروط؟
نعم،
أن تتوفر فيه هذه الشروط.
آه.
يسأل السائل هذا السؤال.
نعم.
الحقيقة أنا لا أدري ما في نية هذا السائل في سؤاله، لأني أستطيع أن أقول ليس هناك أي شرط، وأستطيع أن أقول لابد من شروط أو على الأقل من شرط، لكن إذا قلت أنه لابد من شرط فربما لا يكون هذا هو المقصود بسؤاله. مثلا ينبغي أن يكون القصد من طلب العلم هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن لا يبتغي من وراء ذلك منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وظيفة ولا إلى آخره. ترى هل هذا مثلا مما يعنيه السائل؟ ما أظن. إذا ما الذي يقصده؟ أنا في اعتقادي إن كان يقصد غير هذا فأقول ليس هناك أي شرط سوى المداومة والملازمة والتفرغ لطلب العلم والمتابعة له والدراسة له والحفظ إن كان أوتي حافظة حتى لا يذهب ما يتعلمه من العلم أدراج الرياح. ما لم يكن هذا الذي يبتغيه أو سوى ذلك.
طيب السؤال الثاني، ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟
أن يجلس مع أهل العلم وأن يصاحبهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل إلا طعامك إلا تقي. وكما في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحلق ثيابه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمصاحبة الأخيار يؤثر في المصاحب خيرا، ومصاحبة العلماء يؤثر في المصاحب علما. فالأمر كما قال، أو بالأحرى نقول كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر على حد تعبير السائل، الخيط الأول هو أن يكون مستمعا للعلم، فإذا حل له ذلك وطاب له كما هو المفروض في كل مسلم انتقل إلى المرحلة الثانية وهو أن يتعلم. ثم إذا استمر في التعلم، وهذا التعلم لا يعني أن يقتصر على ما يتعلمه من شيخه أو من مشايخه، وإنما عليه هو أن يجد وأن يجتهد وأن يقرأ ويطالع حتى يتفتق ذهنه ويتسع فكره وعلمه، ثم يصبح أولئك الذين ينبغي على سائر الناس أن يرجعوا إليه حينما تأتيهم مسألة أو تنزل بهم نازلة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتاهي.
يقول: هل هناك من مراحل في طلب العلم لابد وأن يتجاوزها؟
هل هناك من مراحل؟ يقول ما أدري، حقيقة العلم الشرعي لا أتصور أن هناك مرحلة يمكن تجاوزها، لأن العلم يوصل إليه بالتدرج. فما أدري جواب هذا السؤال إلا أن يكون سلبيا، أي لا مراحل، وإنما يمشي كما قال العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم. أتصور الآن جوابا لمثل هذا السؤال بالنسبة لبعض المسلمين طالب علم يفرق بين العربي والعجمي، فمن كان عربيا فممكن أن يقال بالنسبة إليه أن باستطاعته أن يتجاوز مرحلة التعلم ما يعرف بعلم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة ومفرداتها، بخلاف الأعجم فهو بالنسبة إليه لزام عليه أن يدرس هذه العلوم حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لكن الحقيقة التي نراها ونلمسها لمس اليد أن العرب اليوم أصبحوا قريبا من الأعاجم في عدم تفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فكأنه لابد لهم أيضا من دراسة هذه العلوم التي يدرسها الأعاجم، ولو ربما يعني بمدة أقرب من المدة التي يقضيها الأعجمي في دراسة اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها ونحو ذلك. وأنا بهذه المناسبة أنصح لطالب العلم إذا لم يتيسر له دراسة هذه العلوم من علوم اللغة أن يكثر من دراسة القرآن وتلاوة القرآن والاطلاع على حديث الرسول عليه السلام، فإن في ذلك تقويما للسانه وتثقيفا لعقله وفكره. هذا ما لدي.
أقول أيضا، وهل إذا وصل إلى مرحلة من المراحل وجب عليه الدعوة إلى الله؟
الدعوة إلى الله في الحقيقة لا تنظم ولا تحدد وليس لها زمان ولا مكان، بل هي صالحة لكل زمان ولكل مكان ولازمة لكل مسلم أوتي شيئا من العلم. فهو لا يقال مثلا ما دام طالب علم فهو غير مكلف بالدعوة حتى يصبح مثلا عالما، ولست أدرى عليكم السلام لطالب العلم أنه صار عالما حتى يصح أن يقال أنه صار أو صلح أن يكون داعية. الشاهد أن الدعوة إلى الإسلام هذا هو كالعلم ذاته، منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. فالعلم الذي هو فرض على كل مسلم مكلف إنما هو المقدار الذي يصلح به عبادته الواجبة عليه. وأقول العبادة الواجبة عليه لأن من أعظم العبادات الأركان الخمس كما قال عليه السلام: ولي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث معروف الصحيحين. فالعبادة لا شك ولا ريب أن كل مسلم مكلف عاقل بالغ يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، لكن ليس كل مسلم مكلف أن يزكي، وليس كل مسلم مكلف أن يحج، لأن ذلك مقيد بشرط الاستطاعة وتملك النصاب وحولان الحول ونحو ذلك من الشروط. فإذا كل مسلم عليه من الواجبات التعلمية إذا صار التعبير في حدود واقعه كلهم يجتمعون في وجوب تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم كيفية الصلاة وتعلم كيفية الصيام، ما يفسدهما ما يصلحهما إلى آخره. أما الزكاة والحج ذلك بالنسبة لطائفة من الناس ممن توفر فيهم ثبوت الوجوب. فإذا على كل مسلم أن يتعلم وجوبا عينيا ما يحقق به ما أمر به شرعا، أما ما سوى ذلك توسع في العلم فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. كذلك الدعوة إلى الإسلام اسمان، فرض عين وفرض كفاية. إذا كان المسلم بغض النظر سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا، لكن هو يعلم علما ما في مسألة ما عرضت في مجلس ما فتكلم فيه بخطأ في هذه المسألة، فعليه أن يبين الصواب الذي يعرفه ولو كان ليس عالما ولو كان ليس متعلما. أما أن ينصب نفسه للدعوة في الإسلام فهذا فرض كفاية ولا يليق إلا لأهل العلم. لذلك جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة أي جماعة، ما قال كونوا جميعا، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فالدعوة قلنا كالعلم منه الله فرض عين ومنه الله فرض كفاية، ولابد بهذه المناسبة أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. أصبح اليوم الدعوة والتلفظ بها والدندنة حولها كما يقولون موضة العصر الحاضر، وأصبح فينا دعاة وأصبح فينا أيضا داعيات ما شاء الله.
بصير ما تسير،
ها
بصير ما تسير مع بعيوب
ليش بقى؟ والسبب في هذا في الحقيقة هو أن العلم اليوم أصبح مهنة وأصبح وظيفة، بينما كانت في السابق كانت تطوعا من أفراد ممن نذروا أنفسهم للعلم تعلما وتعليما، لا يكتبون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. يقومون بالدعوة كذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بدافع القيام بوظيفة كلكم بها من الدولة، وإنما قيام منهم بواجب أمرهم بذلك رب العالمين تبارك وتعالى، إما أمر وجوب عيني أو كفائي. فانقلب الأمر اليوم أهلا، وصارت العلم والتعلم والدعوة صار وظيفة ومهنة، وهذا من أسباب عدم وجود أثر لهذا العلم أو لهذا التعليم ولهذه الدعوة، لأن الذين يقومون في الغالب بمثل هذه الوظائف لا يقومون إلا بمقدار ما يحصلون الراتب، وكفى الله بالقتال. أما الدعوة إلى الله بباعث من العقيدة وبباعث من الرغبة فيما عند الله عز وجل دون ما عند الناس، فهذا يكاد يكون نادرا جدا في كل ساحة العالم الإسلامي. ويوم يوجد لدينا من الدعاة الإسلاميين حقا يتعلمون لله ويعلمون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون كل ذلك لله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمره، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نقول بيتقد السؤال، يقول وعلى من تكون الدعوة أولا، هل أسرته أو الناس؟
هل إيش؟ أسرته؟
أسرته الأول، يعني زوجته مثلا أبواده.
أشك أن الأقربين أولى بالمعروف، وكما قال عليه الصلاة والسلام لو بغير هذه المناسبة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، هذا في الإنفاق المادي طعام وشراب. لا شك أن إنفاق العلم أعز وأثمن وأغلى من هذا النفاق المادي. ثم كما نعلم جميعا أن الله عز وجل كان من أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به وكلفه به قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف كما يقال، ويتوهم بعض الناس أن هذه آية الأقربون أولى بالمعروف، أوجد في القرآن آية لكن المعنى صحيح.